الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأذكركم بأني وإياكم عبيد وشأن العبد أن يطيع سيده وسيدنا جل جلاله أمرنا بطاعته ووعد من أطاعه منا الجنة وهو سبحانه نهانا عن معصيته وأوعد من عصاه منا النار ونحن قوم ضعاف لا نطيق العذاب ولا نطيق الحريق ولا نطيق غضب رب العالمين اللهم أجرنا من عذابك والنار إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وقال جل جلاله وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الإمام مسلم أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم يعني شديد الخصومة أيها الإخوة نحن في الخطبة الثلاثين الخاتمة في سلسلة أسواقنا التجارية لكني وبمناسبة ليلة النصف من شعبان التي تطالعنا بعد أيام سأجعل عنوان خطبة اليوم ترك الشحناء استعداداً لرمضان عما قريب يطلع علينا هلال شهر رمضان وجرت العادة أن كبار القوم كبار الصالحين كبار المتقين يستعدون لاستقبال شهر رمضان، كما يستعد التجار لاستقبال مواسم التجارة، والطلاب لاستقبال مواسم الدراسة. وإن الله عز وجل يدفعنا للاستعداد لرمضان من خلال إمارات وإشارات تجدونها في شعبان، من جملتها ما يحدث في ليلة النصف من شعبان، عندما يغفر الله تعالى لجميع المؤمنين إلا للمشاحن، بينه وبين أخيه شحناء، بغضاء، خصومة، اعتداء، ظلم. لذلك عنوان خطبة اليوم: ترك الشحناء استعداداً لرمضان. جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول إنه لا يفطر، ويفطر حتى نقول إنه لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياماً في شعبان. وفي رواية: كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. وفي حديث لأسامة بن زيد يقول: يا رسول الله، أراك تصوم ما أراك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، فإذا هو بالبقيع، فقال: أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قلت: يا رسول الله، إني ظننت أنك أتيت بعض نسائك. فقال: إن الله تبارك وتعالى ينزل، يعني برحماته وجوده وفضله، ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا، فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم بني كلب، قبيلة كانت مشهورة بكثرة الأغنام. وروى الإمام البيهقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى خلقه، وهي الليلة التي سنستقبلها بعد يومين، اطلع الله إلى خلقه فيغفر للمؤمنين ويدع أهل الحقد لحقدهم حتى يدعوه، يدع الحقد. وفي رواية عند البزار: يغفر الله لعباده إلا لمشرك أو لمشاحن لأخيه. الشحناء. يا أيها الإخوة، ليس أروح للمرء ولا أطرد لهمومه ولا أقر لعينه من أن يعيش سليم القلب مبرأً من وساوس الضغائن ونيران الأحقاد. ليس أوجع للقلب ولا أتلف للأعصاب ولا أمرض للروح من أن يمتلئ قلب أحدنا حقداً، وتمتلئ نفسه كرهاً، وتمتلئ روحه نفرةً وشحناء. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ فقال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي، ولا غل ولا حسد. الشاهد هنا الغل الذي يملأ القلب الشحناء. والخصومة إذا نمت بين المسلمين وغارت جذورها في قلوبهم وتفرعت أشواكها في حياتهم أضرت بالإيمان وعكرت عليه. ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، قالوا بلى، قال إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. الشحناء البغضاء الإيقاع بين الناس تحلق الدين، والحديث رواه الترمذي. ولعل الشيطان أيها الإخوة قد يئس من واحد فينا أن يدفعه لكي يعبد صنما، فذهب ليحرش في قلوب المؤمنين ليجعل في قلب المؤمن غلا على أخيه، ويجعل في صدر المؤمن شحناء على أخته، ويوغر أعصاب أحدنا تجاه شريكه أو جاره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكنه لم ييأس من التحريش بينهم، من الإيقاع بينهم. لهذا أيها الإخوة والله أعلم، كانت ليلة النصف من شعبان التي نستقبلها ممهدة لرمضان بالمغفرة ما خلا أهل الشحناء والخصومة والبغضاء. وفي هذا دعوة لكل منا أن يراجع نفسه فيصل من قطعه ويمسح من صدره الأضغان حتى نستقبل رمضان بقلب سليم، خاصة إذا كانت هذه الشحناء واقعة بينك وبين أخيك، أو بينك وبين أبيك، أو بينك وبين زوجك، أو بين جارين، أو صديقين، أو شريكين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا. والإنسان أيها الإخوة قد ينشب بينه وبين أخيه عداوة أو خصومة أو بغضاء، فالآن أنت مدعو إلى أن تراجع نفسك، فأنت واحد من رجلين في أي خصومة تجري بينك وبين من حولك وبين من حولك، إما ظالم معتد وإما مظلوم. فإن كنت ظالماً فالإسلام يدعوك الآن قبل أن يأتي رمضان أن ترد الحقوق إلى أصحابها من دون محاكم، ومن دون شيوخ للتحكيم، ومن دون وجهاء يدخلون بينك وبين جارك. رمضان فرصة، وليلة النصف من شعبان فرصة أيها الإخوة، لكي يتصل أحدنا بخصمه الذي ظلمه ليقول له: أنا ظلمتك وهذا حقك، لك عندي حق، أمهلني لمدة شهر. هذه مستندات تثبت حقك عندي، لكن لا سيولة بين يدي، سأعطيك حقك عما قريب. فرصة بدون محاكم، فرصة لإسقاط كل الدعاوى الكيدية في المحكمة، فرصة لمراجعة كل واحد فينا قبل أن تأتي ليلة النصف، فيطلع الله على العباد ويغفر لهم جميعاً، ويدع هذا المشاحن الظالم في حقده وشحنائه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو من شيء فليتحلله منه اليوم من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. إن كان أحدنا في الشحناء هو الظالم فالإسلام يدعوه إلى أن يراجع نفسه ويرد المظلمة إلى أصحابها وإن كان أحدنا هو المظلوم هو الذي له الحق على الآخرين فالإسلام يدعوك إلى أن تلين إذا جاءك الرجل معتذراً مستسمحاً أن تلين له وأن تسامحه، لأن الإسلام يريد قلوبنا صافية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اعتذر إلى أخيه المسلم فلم يقبل منه كان عليه مثل خطيئة صاحب مكس. صاحب المكس رجل يجمع مالاً من كسب خبيث. من اعتذر إليه أخوه فلم يقبل كان عليه مثل صاحب هذا المال الخبيث. وفي رواية: من تنصل إليه، يعني اعتذر إليه، أخطأت معك والآن أنا أعتذر، ليلة النصف من شعبان أسأت إليك والآن أرد إليك حقك وأطلب منك أن تسامحني. من تنصل إليه فلم يقبل لم يرد علي الحوض. هكذا قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا: بلى إن شئت يا رسول الله. قال: إن شراركم الذي ينزل وحده ويجلد عبده ويمنع رفده. أفلا أنبئكم بشر من ذلك؟ قالوا: بلى إن شئت يا رسول الله. قال: من يبغض الناس ويبغضونه. أفلا أنبئكم بشر من ذلك؟ قالوا: بلى إن شئت يا رسول الله. قال، والشاهد هنا: الذين لا يقيلون عثره، يخطئ معه الناس فإذا استسمحوه لا يرضى أن يسامحهم، الذين لا يقيلون عثره ولا يقبلون معذره ولا يغفرون ذنبا. أقول له: من الآن إلى أن أموت أنت عدوي، ضربت اسمك في قائمتي. يا أخي، الله يغفر الذنوب، أنت مدعو إذا استسمحك أخوك، إذا رد إليك حقك أن تسامحه. قال: أفلا أنبئكم بشر من ذلك؟ قالوا: بلى إن شئت يا رسول الله. قال: من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. والحديث عند الطبراني: لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب. في ختام هذه الخطبة أيها الإخوة، ما الأمور التي تذهب البغضاء والشحناء من الصدور؟ ماذا يجب عليك إذا خرجت من هذه الخطبة أن تفعل؟ عنوان الخطبة: ترك الشحناء استعداداً لرمضان. راجع نفسك، راجع، هل يوجد في قلبك شيء؟ إذا يوجد شيء من البغضاء صعب أن تستقبل رمضان بأنوار إلهية، بعطايا إلهية ربانية رحمانية. راجع، إذا كان صدرك سليماً فاحمد الله، لكن إذا كانت البغضاء قد أتلفت أعصابك، قد زادت من الشدة النفسية عندك، أنت مدعو لهذه الأمور الثلاثة. وبإمكانك أن تساعد الآخرين لكي نتساعد على ترك الشحناء. ما الأمور التي تذهب البغضاء والشحناء من الصدور؟ ثلاثة: أولها إعطاء كل ذي حق حقه. الناس يعادي بعضهم بعضاً لأن بعض الأقوياء أكلوا حقوق الضعفاء، فلو أنهم أعطوهم حقوقهم لأذهبوا ما في صدورهم. أب يمنع ابنه من الميراث، هذا باب كبير للشحناء. أخ يمنع أخته من حصتها في الإرث، كيف سيصفى قلبها عليه؟ ستبقى طيلة عمره ناقمة عليه، وهي معذورة عند الله، وهو الآثم، وهو الذي سيحاسب لأنه أوغر صدرها شحناء. هي ستستقبل رمضان بأجور، لكنه سيستقبل رمضان بإثم، حتى يرد لها حقها. إعطاء كل ذي حق حقه. إذا كنت تعلم رجلاً اعتدى على حق الآخرين انصحه قبل أن يدخل رمضان. إذا كنت تعلم قريباً قد اعتدى على حق أقاربه انصحه قبل أن يدخل رمضان. ثلاثة أمور تذهب البغضاء والشحناء من الصدور. أولها إعطاء كل ذي حق حقه. ثانيها التلاقي والزيارة وإفشاء السلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم، البغضاء والحسد. البغضاء هي الحالقة، ليس حالقة الشعر ولكن حالقة الدين. والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أنبئكم بشيء إذا عملتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. الزيارة، الهدية، السلام، اللقاء، المصافحة تذهب ما في القلوب. أما أنت بعيد عني وأنا بعيد عنك، وأشعر في قلبي بأن شيئا نحوك، وتشعر في قلبك بشيء نحوي، سينمو هذا الشيء في القلوب. لو تلاقينا وتحادثنا وسلمت عليك وسلمت علي، وأخبرتني بما في صدرك وأخبرتك بما في صدري، سيمسح ما في القلوب. وعند الإمام مالك في الموطأ قال عطاء الخراساني: تصافحوا يذهب الغل، وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء. ثلاثة أمور تذهب البغضاء والشحناء من الصدور: إعطاء كل ذي حق حقه، والتلاقي والزيارة وإفشاء السلام، وثالثاً وأخيراً ترك الغيبة والنميمة وتلمس العيوب. لأن الغيبة تزيد البغضاء، والنميمة تزيد البغضاء، والبحث عن النقائص في العباد تزيد البغضاء. نسأل الله عز وجل أن يصفي قلوبنا، وأن يجعلها مؤهلة لاستقبال أنوار رمضان. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم يا فوز المستغفرين.